الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح العقيدة الطحوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وتكلمنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. ثم قال: وهو درس اليوم، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعفو ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله سبحانه وتعالى، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. هذا المبحث تكملة للقدر، ومبحث القدر مؤلف يفرقه الماتن، الطحاوي فرقه رحمه الله تعالى في عدة مواضع، والشارح رحمه الله تعالى يعلق على كل مبحث من مباحث القدر بحسب وروده، على كل فقرة بحسب ورودها بما يناسبها، ثم تتكلم على مباحث القدر الكبيرة في موضعها المناسب. والمبحث الذي معنا يتعلق، تستطيع أن تقول أنه يتعلق بمراتب القدر. عرفنا أن القدر وأن الإيمان بالقدر لابد فيه من الإيمان بأربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الشامل، الإيمان بعلم الله الشامل المتعلق بكل شيء، المتعلق بكل شيء، بالموجود والمعدوم، بالممكنات وغير الممكنات، بأفعاله جل وعلا وأفعال خلقه وما يكون في خلقه سبحانه وتعالى. فتعلق العلم بكل شيء، تعلق العلم بكل شيء. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، فالله جل وعلا علم ما يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وسيأتي مبحث كامل في الكتابة والقلم، مبحث مستقل في الكتابة والقلم. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله جل وعلا النافذة، الإيمان بمشيئة الله النافذة، وأنه كل شيء في الكون يحدث بمشيئة الله جل وعلا، والتي يطلق عليها وتسمى الإرادة الكونية أو القدرية. المشيئة العامة تسمى بالإرادة الكونية، أو تستطيع أن تقول الإرادة الكونية القدرية يطلق عليها عند أهل العلم المشيئة العامة النافذة. فكل شيء يحدث في هذا الكون لابد أن يحدث بمشيئة الله وإرادة الله الكونية أو القدرية أو الأمرية. المرتبة الرابعة الإيمان بقدرة الله الشاملة، والتي هي متعلقة بكل ممكن، ولا ندخل في أساس القدرة الممتنعات، الإيمان بقدرة الله الشاملة وأنها متعلقة بكل مخلوق أو بكل موجود. هذه المراتب الأربعة لخصها أحد الشعراء أو أحد الناظمين في قوله في بيت واحد من الأبيات تستطيع أن تحفظ هذا البيت حتى تتذكر هذه المراتب في أي وقت. قال الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلق وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين، يعني بيقول ان مراتب القدر اربع مراتب، اولها العلم الكتابة، علم كتابة مولانا، كتابة مولانا مشيئته يعني المشيئة النافذة، خلق الرابعة وهو إيجاد وتكوين. هذه أربع مراتب لخصها الناظم في بيت واحد من الأبيات، تستطيع أن تحفظها وتستذكر بها المراتب عند الإنسان. يعني علم كتابة مولانا مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين. المؤلف هنا أورد حوالي خمس أو ست فقرات تدور حول هذه المراتب الأربعة، وإلا فإن مرتبة الكتابة لم يتعرض لها هنا وسيتعرض لها بعد ذلك. وكما قيل بأن الطحاوي يعني أملى العقيدة المدن حسبما تيسر له ولم يراعي الترتيب الذي يفيد طالب العلم، لم يراعي الترتيب الذي يستفيد منه طالب العلم في الحفظ وفي الدراسة. فهنا معنى ربما يكون عندنا ثلاث مراتب. المهم أنك عرفت المراتب الأربع التي يجب الإيمان بها في مسألة القدر. ونتكلم هنا عما ذكره المؤلف. قال رحمه الله تعالى: ولم يخف عليهم شيء قبل أن يخلقهم. نعم، اقرأ من هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
نعم، الإيمان بعلم الله جل وعلا واجب وفرض على كل مسلم. الإيمان بأن الله جل وعلا يعلم كل شيء، وأن العلم يتعلق بكل شيء، وأن علم الله جل وعلا صفة لازمة له لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. فهو خالق بعلم، وهو قادر بعلم، ولا ينفك أو لا تنفك صفة العلم عنه جل وعلا. قد يقول الإنسان إن هذا شيء بديهي أو بدهي، لكن نقول بأنه وجدت فرق أنكرت علم الله جل وعلا السابق، بل ظهر هذا في عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ظهر هذا في أواخر عصر الصحابة، وأول من أنكر علم الله جل وعلا السابق بالأشياء رجل يسمى بمعبد الجهني، رجل يسمى بمعبد الجهني، فظهر في العراق، وجاء أهل العراق إلى الصحابة إلى المدينة يسألون الصحابة عن هذا الأمر المشكل الذي ظهر حديثا. قالوا عندما جاءوا لي ابن عمر وأمسكوه من جانبيه: إنه ظهر قبلنا أناس يقولون بأن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني أن الله لا يعلم أشياء إلا بعد حدوثها وبعد وقوعها. فقال ابن عمر: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. يعني ابن عمر يتبرأ منهم، يتبرأ من هؤلاء الذين ينكرون علم الله جل وعلا السابق بالأشياء. يعني ايه؟ يقول هؤلاء معبد الجهني ان الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، قبل أن تقع هو جاهل بها، يعني أنه لا يعلم ماذا سيحصل بعد دقائق أو بعد ساعات أو غدا أو بعد غد إلى آخره. هذا قول غلاة القدرية. والعجيب أن هؤلاء ظهروا كما قلت لكم في أواخر زمن الصحابة، وهذا من العجائب، مع وفور العلم وكثرة العلماء وتوافر الصحابة ظهر من ينكر هذا الأمر الخطير الذي يعني لا يكاد يخطر على إنسان أن يقول به أحد، أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأنه سبحانه وتعالى يجهل ما سيكون من الإنسان مما سيحصل وسيحدث من الإنسان. لذلك ابن عباس سأل عن هؤلاء، وكان ابن عباس قد عمي وذهب بصره، قال أين هؤلاء؟ قالوا ماذا تريد منهم؟ قال لو وقعت يدي على عنقه لخنقته، ولو وقعت على أنفه لجدعته، يعني يريد أن يجدع أنفه وأن يخنقه القائل بهذا الكلام. وابن عمر قال كلمة عظيمة، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والله لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وأنه من الله عز وجل. وذكر حديث جبريل عليه السلام عن أبيه عن عمر بن الخطاب. إذن وجد في هذه الأمة من ينكر علم الله جل وعلا السابق بالأشياء، ومعرض الجهني قد أراحنا الله منه وأراح المسلمين بأن طلبه الحجاج ابن يوسف الثقفي السفاح أو سفاك الدماء المشهور، فلعل هذه من حسناته أن خلص المسلمين من شر هذا الأفاك الذي ينكر علم الله جل وعلا. وهذه هي كانت الفرقة الأولى من القدرية التي تنكر هذه المرتبة، مرتبة العلم، أول مرتبة من مراتب القدر أو الإيمان بالقدر. ظهر بعد ذلك من القدرية من يثبت العلم لكن ينكر شيئا آخر، ينكر مشيئة الله جل وعلا وأنها تتعلق بأفعال العباد، وأن الله جل وعلا وأن العبد يستقل بفعل نفسه، يستقل بفعل نفسه يعني يفعل ما يشاء بدون مشيئة للرب جل وعلا، يعني إذا شاء الله شيئا وشاء العبد شيئا كانت مشيئة العبد وغلبت مشيئة العبد مشيئة الرب جل وعلا. فينكرون تعلق مشيئة الرب جل وعلا بأفعال العباد، وأن العبد مستقل بفعله يفعل ما يشاء استقلالا بدون تدخل وبدون تعلق بمشيئة الرب جل وعلا. هذه هي الفرقة الثانية من فرق القدرية التي تقول بأن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا. وهذا الفكر او هذا الاعتقاد ترى بعد ذلك الى مذهب المعتزلة، ترى بعد ذلك الى مذهب المعتزلة الذين كان على رأسهم واصل بن عطاء الذي تكلم في مسألة مرتكب الكبيرة وانه لا مؤمن ولا كافر، وتكلم عليها في مجلس الحسن البصري وعنده هو مخلد في النار إذا مات على ذلك، أما في الدنيا فيقول هو في منزلة بين منزلتين. هذا رأس الاعتزال واصل بن عطاء الغزال، وبعد ذلك واصل بن عطاء أسس طائفة المعتزلة مع عمرو بن عبيد مع عمرو بن عبيد. وبعد ذلك دخلت فيهم او دخل فيهم مذهب القدرية الذي نتكلم عنه الان. فمعتزلة على مذهب القدرية في قضية افعال العباد وان كل انسان مستقل بفعل نفسه لا دخل لمشيئة الله جل وعلا فيه. وهذا سنمشي على هذا الكلام عندما نقول قول القدرية قالة المعتزلة او قالة القدرية، تفهم ان هذا مذهب القدرية دخل في الاعتزال وتأسس عليه مذهب المعتزلة لامور متعددة يعني سيأتي الكلام عليها في وقتها، وتكلمنا على بعضها فيما مضى لماذا قالت المعتزلة هذا الكلام، وقلنا بان هؤلاء هم مشبهة الافعال، وقلنا بأن هؤلاء الذين كان سبب ضلالهم أنهم بحثوا في التعليل، تعليل أفعال الله جل وعلا، يعني عندهم غير ممكن أن هو يعني يشاء الكفر والمعصية من العبد ثم بعد ذلك يعذبه عليها مثلا أو يحاسبه على هذا أو يعاقبه على هذا في امور وشبهات، يعني سيأتي الكلام على كل في موضعه وفي مكانه، لكن المقصود هنا ان المعتزلة هؤلاء يقال عنهم مشبهة الافعال لانهم يقيسون افعال رب جل وعلا على افعال المخلوق ويبحثون في افعال الله جل وعلا في العلل. لذلك الشيخ ابن تيمية يقول واصل ضلال الخلق من كل فرقة هو البحث في فعل الاله بعلة لانهم لم يفهموا علة له فصاروا فيه على نوع من الجاهلية، يعني من قاعد يدوروا في العلة لماذا فعل كذا ولماذا لم يفعل كذا، لماذا اعطى هذا ولم يعطي ذاك، لماذا كتب على هذا الشقاء وكتب على هذا السعادة، ولم يصلوا الى جواب، فعادوا الرب جل وعلا واحتجوا بالقدر واسقطوا ان الله جل وعلا له مشيئة في افعال العباد. فالقدرية على انواع كما سيأتي الان معنا، قدرية نفاة القدر الذي نتكلم عنه، وقدرية مشركية كما يقول شيخ ابن تيمية الذين قالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا، والقدرية الثالثة اللي هم المعتزلة وبعضهم يسميهم القدرية المتوسطة. واحيانا تطلق كلمة القدرية على الجبرية لان هم اتوا بالعكس نفوا القدر، يعني هؤلاء القدرية الذين معنا المعتزلة نفوا القدر، اما الجبرية غالوا في اثبات القدر، غالوا في اثبات القدر فسلبوا الامر والنهي ونفوا الامر والنهي، يعني يقولون الجبرية بان العبد كبيشة مادة البيئة تحركه ليس له قدرة على الفعل، ليس له قدرة على الفعل، فغلوا في إثبات القدر وتركوا الأمر والنهي. القدرية الذين معنا الآن هم من دخلوا في مذهب المعتزلة عملوا العكس، غلوا في إثبات الأمر والنهي ونفوا تعلق مشيئة الله جل وعلا بفعل العبد، وقالوا بأن العبد مستقل بفعله. فالمؤلف هنا رحمه الله تعالى ماتن يرد على هؤلاء المعتزلة، يقول والرافضة، لأن الرافضة أخذت من كل المذاهب أردأها وأسوأها وشرها وأخبثها، يعني رافضة مذاهب فيها مذاهب متجمعة، مذاهب متجمعة، يعني هم بدأوا بالرفض، رفض أبي بكر ورفض عمر ورفض من يحب الشيخين ومن يثني على الصحابة، هذا بداية المذهب. ثم بعد ذلك جمعوا من المذاهب أخبثها وأرضاها وأسوأها، ومما جمعوا في المذاهب هذه المسألة أخذوها من المعتزلة. فالمؤلف هنا يرد على هؤلاء، يقول لم يخفى عليه، لم يخفى على الله جل وعلا شيء قبل أن يخلقه، فهو قبل أن يخلق الخلق عالم بهم وبما يكون منهم. الدليل قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهم لن يردوا ولم يردوا، ولكن الله جل وعلا أخبر أنهم لو ردهم لعادوا إلى ما نهوا عنه من الشرك ومن السيئات ومن مبارزة الله جل وعلا بالمعاصي. وقال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهو قبل أن يخلق الخلق يعلم ما سيعملون وما سيكونون عليه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. إذن نستفيد من هذه العبارة إثبات علم الله الشامل، إثبات علم الله جل وعلا الشامل، وإثبات صفة العلم، وأن العلم صفة لازمة لله جل وعلا لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، وهو خالق بعلم وقادر بعلم، وكل عمله وكل فعله جل وعلا بعلمه. وأيضا من يقرأ كتاب الحيدة يجد في مناظرة الكناني مع بشر المريسي أن الكناني سأل بشرا عن إثبات العلم، قال هل تثبت العلم؟ فقال له بشر أقول لا يجهل. يعني الكناني عزيز الكناني يسأل بشرا المريسي في مجلس المأمون عن صفة العلم، فبشر المريسي يهرب ويحيد ويقول أقول لا يجهل. فيقول له الكناني أسألك عن علم الله جل وعلا، فبشر يقول أقول لا يجهل. فالكناني يقول ليس في نفي الجهل إثبات العلم، لأننا نقول بأن هذه الإسطوانة يعني يقصد العمود لا تجهل، لكن ليس في إثبات العلم للعمود أو لهذه الإسطوانة. فبهت المريسي. فهذه من المسائل التي تكلم عليها عبد العزيز الكناني في كتاب الحيدة في مناظرته لبشر المريسي في مجلس المأمون. ننتقل إلى الفقرة الثانية يقول فيها نعم
قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
نعم، وهذه الفقرة كذلك قد يؤخذ منها الرد على المعتزلة. ووجه ذلك أن المؤلف يقول بأن الله جل وعلا خلق الخلق بعلمه، وأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة فيهم، وأنه مع ذلك أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ولا تعارض بين أنه جل وعلا يأمرهم بطاعته وينهاهم عن معصيته وأن مشيئته نافذة فيهم، لا تعارض بين ذلك، لأنه أدى للعبد مشيئة، وهذه المشيئة تابعة لمشيئة الرب جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فخلق العبد وخلق له القدرة والإرادة التي بهما يكون الفعل، القدرة التامة والإرادة الجازمة، إذا وجدتا كان بهما الفعل. فالرب جل وعلا خلق الإنسان قدرة، كل إنسان يعلم أن عنده قدرة على أن يفعل، وخلق له الإرادة، فإذا اجتمعت القدرة التامة والإرادة الجازمة وجد الفعل. فهو سبحانه وتعالى أمر العبد بالطاعة ونهاه عن المعصية، وخلق له القدرة والإرادة التي يكون بهم الفعل، فهو جل وعلا خالق العبد وخالق لأفعال العباد سبحانه وتعالى، ولا يكون في كونه إلا ما يريد. يعني الجامع لهذا الباب أنك تتصور أنه من المستحيل أن يوجد في الكون شيء لا يريده الله جل وعلا من خير أو شر، مستحيل أن يوجد في الكون شيء بغير إرادته جل وعلا، لا يكون في كونه جل وعلا إلا ما شاءه. لذلك من مشى على مذهب المعتزلة وقال بأن العبد يستقل بفعل نفسه، أطلق أهل العلم على هؤلاء المعتزلة مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين، إله للخير وإله للشر. أما هؤلاء المعتزلة قالوا بأن كل إنسان مستقل بفعل نفسه فهو خالق لفعل نفسه، فأثبتوا بدلا من الخالقين أثبتوا خالقين كثر، خالقين جمع مذكر سالم، أثبتوا خالقين. فلذلك أطلق عليهم في أثار ورث عن الصحابة رضي الله عنهم وعن السلف أن القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا كل إنسان يخلق فعل نفسه. والصواب في ذلك أن الله جل وعلا خالق للعباد وخالق لأفعال العباد، فهو الذي خلق العبد القدرة والإرادة التي يكون بهما الفعل، فهو خلق لهم القدرة والإرادة، ومع ذلك أو بعد ذلك أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل إنسان يجب من نفسه هذا الشعور، يخرج من بيته أمامه جامع أو مسجد أو حلقة علم أو باب من أبواب الخير، وأمامه مرقص أو سينما أو ملاهي أو نحو ذلك، يستطيع وهو خارج من بيته أن يحدد أين أذهب أو أين سأذهب أو أتحرك إلى هذا المكان أو إلى ذاك المكان. وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة في المبحث القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله وكل شيء يجري،
قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاءه، ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية، وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج تارك على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب فهو من قبل الفعل. من أين له أن الله لم يقدره أطلع الغيب؟
نعم، هذا المبحث تكلم فيه المؤلف عن المشيئة، ولابد أن يستقر في أذهانكم ما كررناه كثيرا من أن الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية قدرية وإلى إرادة شرعية، وأن الإرادة الكونية القدرية هي التي يطلق عليها المشيئة العامة، وهذه الإرادة الكونية القدرية ليست متعلقة بما يحبه الله ويرضاه، فقد يريد كونا أن يقع ما لا يحبه ويرضاه ككفر الكافر ومعصية العاصي وفسق الفاسق ونحو ذلك، هذا قد يقع كونا قدرا لحكمة يعلمها جل وعلا، وتكلمنا عن بعض هذه الحكم فيما مضى، وسيأتي مبحث كامل مستقل في ذكر بعض هذه الحكم، لماذا وجد إبليس، لماذا وجد كفر الكافر، لماذا وجد معصية العصاة، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه تفصيلا، وسبق أن أخذنا طرفا منه وقلنا لولا وجود الشرك ووجود الكفر ووجود الشيطان لما ظهرت عبادة الجهاد ولما ظهر استشهاد المجاهدين ولما ظهرت عبادة الصبر ولما ظهرت عبادة الاستغفار ولما ظهرت عبادة التوبة بعد الذنب وغير ذلك من العبادات، فإن لله الحكمة البالغة في وجود هذه المنكرات أو هذه المعاصي في الكون، وكما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهذه الحياة مبنية على الابتلاء، وإلا سنعرف في قصة خروج آدم من الجنة أنه كان من الممكن أن يعاقب آدم عليه السلام بعقوبة أخرى غير الخروج من الجنة والنزول إلى الأرض، كان من الممكن أن يعاقب بغير ذلك، لذلك آدم عليه السلام حج موسى عندما لامه على أن أخرجه أو أخرج الأمة من أو أخرج بنيه من الجنة، قال أتلومني على أمر قدره الله جل وعلا علي قبل أن يخلقني كما سأتكلم عليه بعد قليل. المقصود في هذا أننا لابد أن يعني يتضح في أذهاننا الفرق بين الإرادة العامة الكونية القدرية والتي يطلق عليها في كتب أهل العلم المشيئة العامة، وهي لا تتعلق بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. أما الإرادة الثانية نوع الثاني الإرادة الشرعية الدينية فتتعلق بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه ويأمر به دينا كطاعة المطيع وإيمان المؤمنين والصلاة والطهارة والزكاة والجهاد ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، يعني هي النافذة في كونه. لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، مشيئة العباد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. وأورد آيات كثيرة في هذا. ثم ذكر سؤالا، فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هذه طائفة من طوائف القدرية، هي القدرية المشركية التي تحتج بالقدر على الشرك، فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فقد ذمهم الله تعالى. لكن على أي شيء ذمهم؟ هل ذمهم على أنهم جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله؟ الجواب لا، ذمهم على أنهم عارضوا الأمر، عرضوا الآية الأولى في سورة الأنعام يقول الذين أشركوا، والثانية في سورة النحل، ذمهم لأنهم عارضوا أمر الله جل وعلا بالقدر، عارضوا أمر الله جل وعلا وشرعه بقدره. المفروض أن الإنسان يمتثل للأمر وينتهي عن النهي، يمتثل للأمر في الشرع، أمرك الله جل وعلا بالصلاة تذهب تصلي، لا تقول لو شاء الله جل وعلا لجعلنه يصلي، أنا خليني جالس هنا، واحد يطرح دخان يا أخي اترك التدخين، لو شاء الله جل وعلا لجعلني اترك التدخين. هذا إنسان يعارض الأمر الشرعي بالقدر، وهذا باطل. لماذا؟ المؤلف يقول أطلع الغيب، يعني ما أدراه وما يدريه بأن الله جل وعلا لم يرد له التوفيق أو الهداية أو أن يترك هذا الأمر أو يترك هذا المنكر، هذا يعارض الأمر والشرع بالقدر. إبليس لما قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، رب بما أغويتني، إبليس ذمه الله جل وعلا لأنه عارض أمر الله جل وعلا بالقدر أيضا، ولم يذمه لأنه نسب الإغواء إليه، لا ذمه لأنه عارض أمر الله جل وعلا وشرعه، أمر الله جل وعلا وشرعه بالقدر. هذا من ضمن الأجوبة، أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته. هذا جواب آخر، يعني قالوا طالما وقع هذا الفعل منا فهذا دليل على أن الله جل وعلا أحبه ورضيه. كان عندهم إيه؟ طالما وقع في كونه الكفر أو المعصية أو الفسق فمعناه أنه وقع بأمره، وعندهم وقع بأمره معناه أنه رضيه وأحبه. هذا عند هؤلاء المشركين المحتجين بالقدر. وعلى هذا جزء كبير من الصوفية، طائفة من الصوفية تعتقد أنها في المعصية وفي الزنا والفاحشة واللواط شرب الخمر في أقصى درجات الطاعة، طائفة من الصوفية تعتقد أنهم عند إتيان بالفاحشة وبالزنا وبشرب الخمر أنهم في أعلى مراتب الطاعة والعياذ بالله تعالى، وهذا موجود حتى هذه اللحظة التي نحن نعيشها. فقالوا طالما وقع هذا فإن وقوعه دليل على رضاه وعلى محبته له، وهؤلاء لا شك في ضلالهم وفي إفكهم، فإن هؤلاء استدلوا على وقوعه في كونه برضاه ومحبته. هذا جواب آخر غير الجواب الأول. طيب الجواب الثاني أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، وهذا أيضا واضح، يعني ليس كونه جل وعلا شاءه في كونه دليل على انه امر به شرعا، على امره به، يعني على امره به شرعا وليس قدرا او كونا، او انه انكر عليهم معارضته لشرعه وامره الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه بقضاء وقدره. هذا اول شيء ذكرناه، انهم عارضوا الامر الشرعي بالقضاء والقدر، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر. يعني طالما شاء الله جل وعلا شاء أن يقع هذا الأمر، شاء أن يقع هذه المعصية، فهذا دليل على أنه جل وعلا أمر بها ورضيها وأحبها، فهذا هو الضلال المبين. فلم يذكر المشيئة على جهة التوحيد، يعني لم يذكر المشيئة على جهة التوحيد وأن الله جل وعلا لا يحصل في كونه إلا ما يشاء، لا، ذكروا المشيئة على وجه المعارضة للأمر الشرعي. ثم قال رحمه الله تعالى، يعني ذكر قصة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، جاءه سارق سرق، فأراد عمر أن يقيم عليه حد القطع أو حد السرقة، فقال له السارق: لماذا تقطعني وانا سرقت بقدر الله؟ ربنا قدر علينا ان اسرق، ماليش ذنب. فقال له عمر: وانا اقطعك بقدر الله، وانا اقطعك بقدر الله، يعني مفيش مشكله، طالما انت سرقت بقدر الله فانا ساقطع يدك بقدر الله ايضا. نعم. ثم قال: فعلم ان مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل، من قبل ان يفعل، من قبل ان يسرق، من قبل ان ياتي المعصيه، من اين له ان الله لم يقدره؟ اطلع الغيب، من اين له ان الله لم يقدره؟ لذلك اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيميه ذكر كلمه عن بعض العلماء، قال بعض العلماء يقول: انت عند الطاعه قدري، انت عند الطاعه قدري، وعند المعصيه جبري. يعني ايه؟ يعني عندما تاتي بطاعه تنظر لنفسك تقول: انا ما شاء الله عملت الشيء الفلاني وتعبدت العباده الفلانيه وعملت كذا، لا تقول ان الله يسر لي العمل الفلاني واعانني على الطاعه الفلانيه واعاني العمل الفلاني، لا تنظر في هذا، انت عند الطاعه قدري. يعني تلتفت فقط لفعل نفسك، وكأن الله جل وعلا ليس لمشيئته تعلق بفعلك، تلتفت فقط بفعل نفسك كما يفعل المعتزلة والقدرية، وعند المعصية جبري. يعني دعاء فلان صلي، والله يعني انا ما شفتش بيدي حاجة، لو كان ربنا كاتب لي اصلي كنت رحت اصلي. يا فلان اترك المعصية، قل والله مش بيدي حاجة، لو كان ربنا كاتب لي اترك هذا التدخين هذه المخدرات لكنت تركت. فانت عند المعصية جبري، تقول ان مش بيدك حاجة، كالريشة في مهب الريح، اما ما تعمل حاجة حلوة تنسبها الى نفسك، لكن حاجة وحشة لا، تقول ده ربنا اللي ارادها مني ولا ايه، يعني غصب عني. أنت عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري. هذا قول بعض أهل العلم ذكره ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 107. ثم ذكر الشيخ هنا إشكال آخر أو سؤال آخر وذكر جوابه. نعم.
فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر، إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلبه بالحجة؟ قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث: فما قدر من المصائب يحب الاستسلام فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
نعم، هذا إشكال وجاوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى، ونقله ابن كثير ابن تيمية في أيضا مجموع الفتاوى في المجلد الثامن، في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى صفحة 108. والسؤال هو أن آدم عليه السلام التقى بموسى وسأله موسى فقال له: أنت أبونا آدم الذي أخرجتنا من الجنة، أنت أبونا آدم الذي أخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام: أتلومني على أمر قدره الله عليه أو كتبه الله عليه قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ قال: فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة، غلبه بالحجة. فهؤلاء الذين يحتجون بالقدر يقولون بأن آدم عليه السلام احتج بالقدر على الذنب، احتج بالقدر على الذنب، وهذا خطأ، لأن سؤال موسى عليه السلام لآدم واضح، لم يقل له: أنت آدم الذي أذنبت وعصيت. قال له، قال: الذي أخرجتنا من الجنة، فلامه على المصيبة ولم يلمه على الذنب، لأن موسى عليه السلام كريم الله نبي، هو أعلم وأفقه من أن يلوم أباه آدم على أمر قد وقع وتاب منه وتاب الله عليه وهدى واجتباه. موسى عليه السلام الكريم أعلم وأفقه من أن يسأل آدم عليه السلام هذا السؤال، بل سأله عن المصيبة وهي الخروج، أنه كان سببا في الخروج من الجنة. فآدم عليه السلام بين له أن هذه المصيبة وقعت بقدر الله، بقدر الله جل وعلا، وآدم عليه السلام لم يردها. كما قلت، كان من الممكن أن يعاقب آدم بأي عقوبة أخرى على ذنبه، لكن الله جل وعلا لحكمته البالغة عاقبه بهذه العقوبة، والتي هي المصيبة الحاصلة بخروجه من الجنة. فحج آدم موسى لأن آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة وليس على الذنب. يعني انت ممكن تكون داخل في تجارة واعددت العدة وجهزت كل ما يلزم التجارة، وفجأة مثلا الاموال في البحر، يعني اقصد السفن فيها الاموال وفيها البضائع في البحر، وغرقت، او في التريلات مثلا ومسافر في الطريق فحصل حادث وهلكت هذه التريلات والسيارات وهلكت التجارة، فجاء الشركاء يعيبون عليك: يا فلان انت ما تفهم، انت ادخلتنا في تجارة خاسرة بائرة كذا. قل لهم: يا جماعة، والله هذه حصلت بقدر الله، قدر الله ما شاء فعل، نحن اعددنا العدة واستعددنا وجهزنا كل ما يلزم لسلامة هذه التجارة، لكن تقول المصيبة حصلت بقدر الله، قدر الله ما شاء فعل. لكن لا يأتي واحد مقيم على الذنب ويذنب ويكرر الذنب ثم تقول له يا فلان اتق الله، يقول انني اذنب بقدر الله. هذا احتجاج بالقدر على الذنب وهو باطل، لا يجوز هذا. يجوز لك ان تحتج بالقدر على المصائب ولا تحتج بالقدر على المعايب او الذنوب، هذه قاعدة لابد ان تسجلها عندك. يصح ان تحتج بالقدر على المصيبة بعدما تقع المصيبة، ولا يجوز لك ان تحتج بالقدر على الذنب وعلى ارتكاب الذنب وعلى المعايب. فالعبد مأمور ان يصبر على المقدور وان يطيع في المأمور، وان يطيع في المأمور. يعني هذه قاعدة مهمة، العبد عليه ان يصبر على المقدور وان يطيع في الامر او في المأمور. وهذه المسألة في ابن تيمية تكلم عليها في اخر الرسالة التدمرية، في اخر الرسالة التدمرية. فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له. حصلت لك مصيبة بدون ان تكون على بالك بعدما انت اعددت كل وسائل النجاح والسلامة، حصلت لك مصيبة، فلامك اللوان او اللائمون، فتقول قدر الله ما شاء فعل. ماذا اصنع يا عباد الله؟ ماذا اصنع يا جماعة الخير؟ قدر الله ما شاء فعل. فليس للعبد ان يذنب، يعني اما الذنوب فليس للعبد ان يذنب، فاذا اذنب فعليه ان يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. هذه واضحه ولابد ان تكون واضحه في اذهانك. الذنوب ليس للعبد ان يذنب ويحتج بالقدر، بل اذا اذنب عليه ان يستغفر، اذا اذنب عليه ان يستغفر ويتوب كما فعل ادم عليه السلام. قال العلماء فمن تاب وندم اشبه اباه ادم، ومن اصر واحتج اشبه ابليس عدو الله. من تاب وندم اشبه اباه ادم، ومن اصر واحتج بالقدر على المعصيه وعلى الذنب اشبه عدو الله ابليس. قال رب بما اغويتني لا ازينن له. قال فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك. فاصبر ان وعد الله حق، فامر بالصبر ثم امر بالاستغفار للذنب واستغفر لذنبك. وقال تعالى وان تصبروا وتتقوا، يعني تصبروا على الامتحان او الابتلاء او المصيبة لا يضركم كيدهم شيئا. ولقد احسن القائل فما شئت كان وان لم اشأ، فما شئت كان وان لم اشأ، يعني ما شاء الله كان وان لم تشأ انت. وما شئت يعني انا ان لم تشأ لم يكن. هذا البيت قيل ان الشافعي هو قائل هذا البيت، وبعضهم عزاه لشيخ الاسلام ابن تيمية، بعضهم عزاه لشيخ الاسلام ابن تيمية، وفي نسختي علقت عليه قديما بانه للشافعي، فقد يكون هو للشافعي. شيخ ابن تيمية يعني حكي عنه بعد ذلك. فما شئت كان وان لم اشأ، وما شئت وما شئت ان لم تشأ لم يكن. ثم قال عن وهب ابن منبه انه قال نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت اعلم الناس بالقدر اكفهم عنه، واجهل الناس بالقدر اتقهم به. يعني اعلم الناس بالقدر الذي يكف عن الدخول في مسائل القدر، لكن يؤمن بما ورد به النص، يؤمن بالقدر خيره وشره، يؤمن بمراتب القدر التي تكلمنا عليها. ثم ذكر الشيخ مسألة الهدى والضلال، قال يهدي من يشاء ويعطي ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويقبل ويبتلي عدلا. فكل الناس يتقلبون بين فضله وعدله، فهو إذا هدى إنسانا فهداه بفضله وتوفيقه سبحانه وتعالى، هداه ووفقه ومنع عنه أسباب الخذلان، ووفقه ويسر له أسباب الطاعة. لا أحد يقول لماذا هدى فلان ولماذا لم يهدي فلان، الهداية بيده وهي ملك له سبحانه وتعالى، وهي فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، ليست ملكا لك. وأمرك بأن تتخذ أسباب الهداية وأن تسعى إليها وأن تطلبها، فإذا كنت صادقا يسرها لك، ويسر لك الحسنى، ويسر لك الهدى، ويسر لك أسباب الهداية. وإذا كان الأمر بالعكس، كان الإنسان غير صادق، كان منافقا، كان كاذبا، يسر له أسباب الخذلان وخذله جل وعلا، ولم يعنه عدلا منه سبحانه وتعالى. يعني من الممكن أن نقول المثل الأعلى، نضرب مثلا، نقول أنت مثلا في جيبة قدر من المال، فعندك عدة أشخاص كلهم يحتاج لهذا المال، فأعطيت واحد منهم ولم تعطي الثاني ولم تعطي الثالث ولا الرابع ولا الخامس، فليس للثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس أن يقول لك يا فلان لماذا أعطيت فلان ولم تعطيني. تقول هذا فضل، هذا فضل، يعني ليس واجب علي أن أعطي الثاني ولا الثالث ولا الأول، ولكن أعطيت هذا لحكمة أعلمها، والثاني والثالث والرابع والخامس لم أعطيه عدلا او لحكمة، او لم اعطي لانه لا يجب عليه اعطاؤه. فالله جل وعلا يعطي من يشاء، والله من الاعلى يعطي من يشاء ويهدي من يشاء ويعافي من يشاء، فضلا منه ومنة منه على عبيده وكرما منه سبحانه وتعالى، فهو بيده اسباب التوفيق واسباب الهداية. فعلى العبد ان يطلبها من الله جل وعلا، على العبد أن يطلبها وأن يجتهد في طلبها. فإذا لم يوفق أحدا وخذله ومنع عنه أسباب التوفيق وتركه لنفسه، فهذا عبده سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يعقب حكمه أحد سبحانه وتعالى، والناس يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. يضل من يشاء ويهدي من يشاء. المعتزلة طبعا على بناء على مذهبهم رفضوا هذا وفسروا الهداية لأنها بيان الطريق، فسروا الضلالة أو الإضلال بأن الإضلال معناه تسمية العبد ضلا بعد إيجاد العبد للضلال، ومنعوا أن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويقدر أن يهدي من يشاء أو يضل من يشاء بناء على أصلهم الفاسد، بأنه يجب على الله جل وعلا أن يفعل الأصلح للعبد. يعني يجيبون على الله جل وعلا بعقولهم ما يناسب عقولهم، لأنهم مشبهة الأفعال كما قلنا، يقيسون أفعال رب جل وعلا على أفعال المخلوقين. لكن الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ومن يشاء الله يضل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فالناس كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو جل وعلا متعال عن أن يكون له ضد أو ند، فلا أحد يعقب عليه جل وعلا، ولا أحد يخالف حكمه سبحانه وتعالى، فلا ند له ولا معارض له ولا معارض لأمره ولا مثيل له سبحانه وتعالى. وفي هذا كل رد، وفي هذا كل رد على المعتزلة في زعم أن العبد يخلق فعل نفسه، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عندي سبحانه وتعالى، ونقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نبدأ بعد ذلك في مبحث النبوة والرسالة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله